بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا موجز المصرفية الإسلامية. العلماء الجمهور وفقهائهم وعلماء الاقتصاد عندهم أطالوا الكلام في المصرفية الإسلامية. أردت ذكر موجزا في المقدمة حتى نبين الحق والصحيح من هذه. أطالوا الكلام، أثبتوا للخليفة الثاني أشياء لم يرد فيها أي نص معتبر فيها سوى ما يقولونه. من المعلوم أن المصرفية لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بيت مال حتى نعتبره مصرفا كما يعتبرونه، ولا بيت مال، إنما كانت تأتيه الأموال سواء من الفتوحات أو الغزوات النبي صلى الله عليه، أو الزكاة التي كانت مفروض ضريبة المال، إنما يوزعها فورا، لا تجتمع حتى يؤسس له غرفة أو بيتا لجمع ذلك المال، فورا يصرفه على الفقراء. وكان إذا أعطى شيئا قليلا زعلوا، إذا لم يعطه سخطوا. والآية الشريفة أنتم تقرؤونه: إذا أعطوا رضوا، وإذا منعوا فإذا هم يسخطون. ولكن في زماننا إذا نريد أن نقرأ هذه الآية: إذا أعطوا سخطوا، وإذا منعوا فإذا هم كافرون، إذ إنه لم يرضى بالقليل وبالإعطاء إلا المزيد المزيد، وإذا منع فما وويلاه ما يصدر من كلام من عنده. هذا ما عليه عصرنا اليوم. هذه الآية لو تنزل في هذا العصر إنما تنزل هكذا. ذكر هذا الكلام مرحوم الشيخ حسين وصي مرحوم السيد مهدي بحر العلوم للسيد رحمه الله الكبير على حاله. فلم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصرفية، لا مصرفية ولا أدوات مصرفية ولا كل شيء يرتبط بالمصرفية، إنما حدثت من بعد النبي عند تأسيس الخلافة البديلة عن الخلافة الإلهية. ذكرنا نبذة تاريخية وجيزة عن المصرفية الإسلامية. ولمعرفة أعمال المصرفية الإسلامية نحتاج إلى بيان تاريخها وتطورها في ضمن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة صدر الإسلام. ذكر الباحثون الاقتصاديون كلهم وجلهم من الجمهور سواء فقهاء أو غيرهم أن بيت المال أول مؤسسة مالية إسلامية منظمة خلال الحقبة الأولى. بيت المال مؤسسة مالية منظمة لم نسمع، إنما كانت تجمع هذه الأموال في بيت المال على فرض وجودها وخصوصياتها وتصرف فورا. هذه هي التي كانت، هو ما هم يقرون بذلك، إنما كان الخليفة الأول يصرفها فورا، خليفة الثاني كذلك، فيحتاج إلى بيت المال حتى يصرف. ولمع ذلك أول مصرفية إسلامية منظمة، ستقرؤون التنظيم الذي ذكروه خلال الحقبة الأولى لدولة الإسلام. وتمثلت الوظيفة الأساسية الأصلية لبيت المال في إدارة أموال الزكاة ضريبة الثروة وتوزيعها وإدارة مصروفات الدولة، أين كان الدولة حتى يتوظف ويعطى مصارف رواتب الموظفين وأمثال ذلك. ولكن في عهد النبي كان الدخل المحصل يوزع بطريقة فورية، فلم تظهر الحاجة لوجود مؤسسة ثابتة لبيت المال في ذلك الوقت في عهد النبي. ولما أعلنت الخلافة البديلة عن الخلافة الإلهية وازدادت موارد الدولة بشكل كبير بسبب الفتوحات، ظهرت الحاجة كما يقال لإدارة تلك الموارد. لا، القوم لم يجعلوا المال في البيت، إنما كانوا يصرفونه على من يريدون. أمير المؤمنين سنقرأ كلامه: اتخذوا عباد الله خولا وما لله دولا وزعوا ما يريدون. هذا لم يبق شيء في بيت المال، هذا لإدارة تلك الموارد. فأنشأ بيت مال في المدينة المنورة، كما أنشأت بيوت مال في الأقاليم لإدارة مواردها ومصروفاتها وتحويل ما يتبقى من عوائد إلى بيت المال في المدينة. هو أول الكلام. وكانت مصادر التمويل الرئيسة لبيت المال تتمثل في الإيرادات الآتية من الأقاليم المتعاهدة وأموال الزكاة والجزية، وهي ضريبة تجبى من غير المسلمين مقابل حمايتهم، والخراج لأي ضريبة أي ضريبة الأراضي. وكانت المصادر الثانوية لتمويل بيت المال تشتمل على الصدقات وسائر الأموال والممتلكات التي لم يعلم لها مالك أو وارث شرعي. هذه هي مصادر بيت المال على نحو الإيجاز. وأما مصروفات بيت المال فقد ذكروا أنها مضافا إلى مصروفات الدولة. أول، الدولة تأخذ ما تريد مثل رواتب الموظفين وغيرها من النفقات، وأدخل الضمان الاجتماعي يمنح دخل للفقراء والمسنين والأيتام والأرامل وذوي العاقات الجسدية، إلى جانب تأمين البطالة والمعاشات التقاعدية والوصاية العامة وتقديم الإعانات إلى غير المسلمين وغير ذلك مما ذكره المؤرخون المتقدمون والمحدثون، زادوا على ذلك كثيرا. وأضاف العلماء المتأخرين على ما ذكره المتقدمون الشيء الكثير، وهم بذلك رأوا تأسيس موضوع لم يكن موجودا في ذلك العهد. صوروا أن هناك مصرفية، دولة قائمة، موظفين، رواتب، تقاعد، أمثال ذلك، أسسوا هذا على نحو من نسج الخيال فقط. ثم قالوا بعد ذلك: والصحيح أن كل ذلك، كل ما ذكروه، لم يثبت بدليل معتبر، وإنما أورده التاريخ المزيف لتغطية أفعال المتصدين للخلافة البديلة الذين وصفهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كلمته المعروفة: اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا. وعد حدت سيرته عليه الصلاة والسلام أثناء خلافته أحكام أموال المسلمين وكيفية صرفها عملاً قولاً وعملاً، ما يبطل كل المزاعم المتقدمة. وذكر في عهده لمالك الأشتر رضوان الله عليه حينما أرسله والياً على مصر، وما ورد في رسائله إلى عماله في الأمصار، كل ما فعله أمير المؤمنين وما قاله ذكره في رسائله إلى عماله بأسانيد معتبرة التي تظهر عدالته الواقعية، التي لم يستطع أحد حتى من مخالفين إنكارها، إنكار عدالة أمير المؤمنين، والمقام ليس موضع ذكرها، فراجع الكتب المعتبرة في هذا الموضوع. فما ذكره كله من نسج الخيال. إنما الكلام والمتحصل من جميع ما ورد إلينا من التاريخ الصحيح أنه لم يكن في تلك الفترة نظاما ماليا مصرفيا بالمعنى المتداول في العصر الحاضر، وما ذكر في النظام المالي في فترة الخلافة إنما هو من قياس الحاضر، قياس الماضي على الحاضر، وهذا القياس باطل حتى ممن يعمل بالقياس، يقيس الماضي على الحاضر قياس باطل هذا. وإنما كانت أموال تجتمع عند الخليفة من أسباب مختلفة، أهمها الفتوحات وأموال الزكاة وبعض الضرائب المفروضة شرعا أو حسب المصلحة في موضع معين، سمي بعد ذلك بيت المال وتوزع فورا. أما كيفية التوزيع وخصوصياته فقد أخبر عنه علي عليه الصلاة والسلام في كلمته المباركة اتخذوا ما لله دولا، بذخوا على من أعانوهم على الخلافة، بذلوا بذخا كبيرا. وأما الممارسات التي تجريها الناس كالقرض والرهن والحوالة وغيرها، هذه صحيح، هذه نشاطات كانت موجودة قبل الإسلام وحين الإسلام وورد عليها الدين الحنيف وصحح الخطأ منها وأجازها حينئذ، هذا ليس من المصرفية، وإنما هي ممارسات ونشاطات مالية كانت متداولة وورد الإسلام عليها وقبلها وأقرها بتصحيح الخطأ منها، فقد كانت متداولة بين الناس والشرع ورد عليها وأقرها بعد تهذيبها عن الممارسات المحرمة. هذا موجز المصرفية في عصر الخلافة، النظام الإسلامي في العصر الحاضر، وسيأتي بيانه.